بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في أحداث فتح مكة. خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بجيش كثيف نحو مكة، ودعا الله عز وجل أن يعمي عليه فلا يشعرون به، وهكذا كان. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري، هذا ينبغي أن تكون ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسفره، واستخلف على المدينة أبا رهب كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري، وخرج لعشر مضين من رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطر. قال ابن إسحاق: ثم مضى حتى نزل مر الظهران في 10,000 من المسلمين. مر الظهران أي أصبح قريبا جدا من مكة، ويا سبحان الله وهم لا يشعرون. 10,000، هذه لا شك هذه آية. فسبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم وألفت مزينة. سبعت أي بلغت 700، وألفت أي بلغت 1000، يعني 1000 مقاتل من قبيلة سليم، و1000 مقاتل من مزينة. وفي كل القبائل عدد وإسلام. وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر الظهران، وقد عميت الأخبار عن قريش، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يدرون ما هو فاعل. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به. وقد كان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض الطريق. قال ابن هشام: لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله، وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه راض فيما ذكر ابن شهاب الزهري. النبي لما خرج بالجيش نحو مكة، في هذه الأثناء أبو سفيان العباس بن عبد المطلب خرج من مكة مهاجرا، والتقى النبي في الطريق، التقاه في الجحفة. يقول ابن هشام يعني منتصف الطريق تقريبا. قال ابن إسحاق: وقد كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، قد لقي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أيضا بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة. أبو سفيان بن الحارث هذا ابن عبد المطلب، هذا هو ابن عم رسول الله، وهو غير أبو سفيان صخر بن حرب زعيم قريش. لا، أبو سفيان زعيم قريش اسمه صخر بن حرب من بني أمية، هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا من بني هاشم، وكان شاعرا. أبو سفيان بن الحارث كان شاعرا، وهو الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يعنيه حسان بن ثابت بقوله: ألا بلغ أبا سفيان عني، لأن كان سبحان الله هو ابن عم رسول الله، وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. وكان فالنبي يقول لحسان بن ثابت: يعني كيف تهجوهم وأنا منهم، كيف تهجو أبا سفيان بحارث وابن عمي أنا منهم؟ فكان يقول له حسان: أسلك منهم كما تسل شعرة من العجيب، يعني كلكم. وفعلا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهجاه وأخرج النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال حتى لا نخلط، يعني هذا حتى لا نخلط بين أبي سفيان الأموي زعيم قريش وبين أبي سفيان الهاشمي الشاعر الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. جميع أشعار أبي سفيان هذه التي كان يهجو فيها النبي كلها انتهت وماتت وما تناقلت في الرواة. المسلمون لما دخلت الجزيرة العربية في الإسلام ودخل الناس في الإسلام، كل الهجاء كثير جدا الهجاء في رسول الله. إن رجل يأتي بدين جديد ويسفه أحلامهم ويعيب آلهتهم ويسفه أباءهم وأجدادهم يتركونه من ألسنتهم وأشعارهم، كان الهجاء في حقه عليه السلام كان كثيرا. هم كانوا يعني حريصين على التشويه والتنفير عن دعوة النبي عليه السلام، فالهجاء كثير. ولكن سبحان الله هذا الهجاء كله دفن بعد أن دخل الناس في الإسلام. وحتى الشعراء الذين أسلموا طرحوا هذه الأشعار وتركوها وتابوا منها ونجوا عليها. وعبد الله بن أبي بن مغيرة هذا أيضا هو قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمته، وأيضا هو أخ لأم سلمة اسمه هند بنت أبي أمية. وكان يعني هذان الرجلان من أشد الناس حرفا وعداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله هداهم الإسلام وخرجوا يريدون الإسلام. فالتقوا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الطريق، قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك. من ابن عمك؟ أبو سفيان. ابن عمتك وصهرك؟ عبد الله بن أبي أمية. قال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال في مكة ما قال. فهتك عرضي أي بماذا؟ بأشعاره، ولكن الله طيب له حسن فرد له الصاع صاعا. قال فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له، فقال والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخل عليه فأسلم. هذه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما قال ذلك الشاعر يقول وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هو الرحماء، فإذا وإذا رحمت كأنك أم أو كأنك أب. سبحان الله. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب فقلت وصباح قريش، يعني المهلة لقريش. النبي الآن أصبح على مشارف مكة وهم لا يشعرون، هلك وصباح قريش. والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم البيضاء فخرجت عليها. قال حتى جئت الأراك فقلت لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. قال فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له. قال فوالله إني لأسير عليها على البغلة وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. يعني أبو سفيان بن حرب هذا زعيم مكة ومعه بديل بن ورقة وقفوا على الجيش ورأوا العسكر والنيران، يعني تعجبوا من أين هذا؟ أبو سفيان يقول لبدي ومعه: ما رأيتك الليلة نيران قط ولا عسكرا. قال يقول بدي: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب، هذه قبيلته. قال يقول أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال: فعرفت صوته، فقلت: يا أبا حنظلة. فعرف صوتي، فقال أبو الفضل، قال: قلت نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس، وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. قال: فجئت به، كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلته، يعني تركوها. قال: حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. طب صحيح ما في عقد ولا عهد الآن، لماذا؟ طب صلح الحديبية أي نقضته قريش، نقضته قريش بالخيانة، فالآن ما في عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. قال: فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. قال: قلت العباس الآن معه أبو سفيان، قال: قلت: يا رسول الله، إني قد أجرت. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخذت برأسه فقلت: والله لا يواجه الليلة دون رجل. فلما أكثر عمر في شأنه قال: قلت: مهلا يا عمر، فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. أبو سفيان قريب للعباس بن عبد المطلب، قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، أقرب الناس نسب الله، يعني من هذه الجماعة. وتعرفون هرقل لما سأل الظهر القرشيين الذين استدعاهم عنده في قصره ليسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عن أقرب الناس نسبا منه فقالوا أبو سفيان، لأن كلهم يلتقون في عبد مناف كما تقدم معنا في النسب. وفلا شك أن أبو سفيان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. فالعباس بن عبد المطلب يقول لعمر، يقول: والله لو كان هذا الرجل الذي الآن أنت تطلب ضرب عنق وتطلب قتله، لو كان من بني عدي بن كعب وهم رهط من عمر، لو كان من قبيلتك ما طلبت له وما ألححت على قتله. عمر كان يلح يقول: عدو الله أمكن الله منه بلا عهد بلا عقد ولا عهد، يعني الآن ما بقي إلا السيف. فالعباس يذب عنه يقول: والله لو كان هذا من رهطك يا عمر ما فعلت، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف، لأنه جعل القضية قبلية، وهذا ليس بصحيح. ليرد عمر الآن وبين لماذا هو يلح على قتل أبي سفيان. فقال: مهلا يا عباس، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. هاي شوف المسألة مي قبلية ولا شخصية، إسلامك أنت أحب إلى قلبي من إسلام أبي الخطاب. وما بي، طب لماذا؟ يقول: وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. الله أكبر، هذه المحبة العظيمة. يقول أنا فقط إسلامك أنت أحب إلي، لأنه أحب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. الحكمة في التصرف، لأن مناقشة شديدة، وهذا زعيم قريش مطلوب أن يقتل في نقاش، فالنبي حتى يغلق هذا الباب قال اذهب به الصباح، يعني انظر في أمره. قال: فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ يعني هذا هو المبدأ، هذا هو الأساس، الدعوة إلى التوحيد والإسلام. مسألة مي سياسية، مسألة مي ملك، وإنما نبوة ورسالة ورحمة وهداية. أسلم يا أبا سفيان، يعني حتى الآن ما بان لك، ما يقنت أن الله حق، وأن التوحيد حق، وأن الإسلام حق، وأن محمد حق؟ ألم تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره، أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. إذن هذا إفلاس المفروض. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. الله المستعان. فقال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق فأسلم. من فضل الله على أبي سفيان أنه أسلم، من فضل الله على أهل مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن على مشارفها، على تخومها، كالمحاصر لها بعشرة آلاف مقاتل، وهم غير مستعدين، لأنهم ما يشعرون لو دخلها عنوان. من فضل الله على هذا البلد الأمين، على أم القرى، أن زعيمها وقائد الجيش فيها، يعني زعيم مكة وقائد الجيش، قائد أركان هذا، يسلم. لا شك أن هذا سوف يخفف الوقت كثيرا على أهل مكة، بل النبي عليه الصلاة والسلام سيجعل داره دار أمان، يعني من دخله فهو أمان. يقول: قال العباس: قلت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. يا سبحان الله، شو الرحمة! هم مشركون وأعداء محاربون، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضع لهم هذه الفسحة: من دخل المسجد الحرام عند الكعبة آمن، ما يقتل، من بقي في بيته آمن، ما يقتل، من دخل دار أبي سفيان، وهذه منقبة له مفخرة لا شك، آمن، لا يقتل. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. أيضا هذه من السياسة الحكيمة، حتى يعلم أنه لا قبل له بها، هذه الجيوش العظيمة. يقول: قال: فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن أحبسه. قال: ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس، من هذه؟ فأقول: سليم. فيقول: ما لي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة. حتى نفدت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال: ما لي ولبني فلان. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في كتبته الخضراء. قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. قال ابن إسحاق: ففيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، يعني ما ترى إلا العين فقط، الحدقة من كثرة الحديد. لا فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. إذن هذا هو الهدف، أي هذا الهدف من إيقاف أبي سفيان على مروره أو على طريق الجيش. والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداء عظيما. قال قلت يا أبا سفيان إنها النبوة. قال فنعم. ويظنها أنها ملك، ما ملك، هذه نبوة، هذه مؤيدة من الله عز وجل بالوحي. وفي رواية البخاري قال فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال ما لي ولغفار، يعني قبائل مزينة وأسلم وغفار إلى آخره تمر به وهو يعلم أنها جاءت لقتال القرشيين وقتاله في مكة. يتعجب يقول لماذا، يعني ما لنا وما لها، ما بيننا وبينها عداوة هذه القبائل، لكن ما يعلم أنها مسألة إسلام وكفر، مسألة إيمان وكفر، إسلام وشرك. ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيل فقال مثل ذلك، مرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار، يعني تحفظ فيه الذمم وتحفظ به الصلات، أي يحفظ ويحمى ما يلزم حفظه وحمايته، يعني والمراد أن أبو سفيان تمنى أن لو كان له يد وقوة يحمي بها قومه. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا، يعني سعد بن عبادة قال كلمة انتقدت، قال اليوم تستحل الكعبة. أبو سفيان غضب من هذه الكلمة واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كذب سعد. ومعنى كذب؟ أخطأ، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. أي والله يوم يعظم الله فيه الكعبة بتطهيرها من الدنس، من الشرك، من الكفر، حيث تحطم الأصنام وتزال الأوثان ولا يبقى إلا التوحيد. أليس هذا تعظيما؟ هذا أعظم تعظيم للكعبة، كيف تستحل بل تعظم. قال أي العباس قلت أي لأبي سفيان أن جاء إلى قومك، حتى إذا جاءهم أبو سفيان انطلق إلى مكة ينذرهم، يقول حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليهم بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم، يعني سبته زوجتنا لما سمعت هذا الكلام استرضعته منه، فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا الحميت الدسم الأحمس. طيب نشوف هذه الألفاظ، الحميت يقولون زق السم، والدسم الكثير الودك، والأحمس الذي لا خير فيه، قبح من طليعة قوم. قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، اتركوا هذه المرأة يعني لا تغركم في كلامها، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. طبعا لماذا قال أبو سفيان جاءكم ما لا قبل لكم به؟ من الشيء الذي رأى، يعني شوفوا كيف الحكمة النبوية، لما النبي طلب من العباس أن يوقف أبا سفيان من أجل هذا، حتى إذا ذهب إلى مكة يخبرهم بأنهم ما ليس لهم طاقة ولا قدرة ولا قوة بمقاومة جيش النبي صلى الله عليه وسلم، يبأسهم. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قتلك الله وما تغني عنا دارك، يعني كل أهل مكة يدخلون دارك ما تغني عنا. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. إذن الآن يعني أصبحت ما في مقاومة. معظم أهل مكة تركوا السلاح وتركوا المقاومة لجيش النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. في أناس قاوموا وقاتلوا كما سيأتي. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما انتهى إلى ذي طون هي منطقة الزاهر اليوم عليها قريبة من مكة، كانت منطقة الزاهر خارج مكة إلى عهد قريب، يعني فيها أبار، فيها أبار جيد. فلما انتهى إلى ذي طون وقف على راحلته معتجرا في شقه برد حبرة حمراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحم. النبي دخل متواضع، في هيئة متواضع جدا، دخل مكة، مكة أم القرى يا أخوان، مكة بلد عظيمة، يعني دخول النبي وفتحها هذا أمر، هذا أعظم فتح في الإسلام جيد. ومع ذلك النبي ما دخل على هيئة المتكبر والمتجبر والمفتخر والمتعالي والمتغطرس، لا، ليست هذه هي أخلاق النبوة، وإنما دخل على هيئة المتواضع، منحني رأسه حتى يكاد يعني لحيته، طرف لحيته أن تمس الرحم، تواضعا لله عز وجل، جيد، لأن هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين فرق جيشه من ذي طون أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدل، وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء. قال ابن إسحاق وقد حدثني عبد الله بن أبي نجيح في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمر خالد بن الوليد فدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناس، وكان خالد على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم وسليم وغفار ومزين وجهين وقبائل من قبائل العرب، وأقبل أبو عبيدة بن جراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة وضربت له هنالك قبته. إذن النبي قسم الجيش تقريبا إلى أقسام أربعة، وكل جيش دخل من جهة. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن البكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا. إذن صفوان بن أمية، عكرمة، سهيل بن عمرو ما ألقوا السلاح، وصمموا على المقاومة والدفع، وجمعوا معهم بعض الناس من القرشيين من أهل مكة عموما ليقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويصلح منه. فقالت له امرأته: فلماذا تعد ما أرى؟ قال لمحمد وأصحابه. قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء، يعني ما أحد يقدر يدفعه أو يمنعه من دخول مكة أو يقاتله. قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضا، يعني سوف يأخذ منهم أسرى ويكونون خدم عند امرأته، هذا معناه. ثم شهد الخندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من القتال، فقتل كرز بن جابر أحد بني محارب بن فهر، وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بني منقذ، وكان في خيل خالد بن الوليد، فشد عنه فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا، هؤلاء من المسلمين. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن نجيح وعبد الله بن بكر أنه قال: وأصيب من جهينة سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد، وأصيب من المشركين الناس قريب من 12 رجلا أو 13 رجلا ثم انهزموا، يعني تقريبا 4 قتلوا من المسلمين أو 3، واثنى عشر رجلا قتل من المشركين، قتل منه هذا العدد ثم انهزم، يعني مقاومة ضعيفة ويائسة. وهذا زعيمهم وقائدهم أسلم وأمرهم بإلقاء السلاح وأن يبقوا في بيوتهم وأن يتركوا المقاومة، سبحان الله. ولذلك اختلف العلماء هل النبي دخل مكة صلحا أم دخلها عنوة، لأنه الغالب ما في قتال، وفي قتال ضعيف حصل بالخندمة، هل هذا يعتد به، يعني هل هذا قتال يعتد به أو لا يعتد به؟ قال ثم انهزم فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته. هذا حماس اللي يقول الذي قال قبل قليل إنه سيجعل بعض المسلمين خدما عند امرأته، انهزم ودخل بيته ثم قال لامرأته أغلقي علي بابي. قالت فأينما كنت تقول، كنت أصبح واحد، فأينما كنت تقول؟ فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة. صفوان قاد الجيش وعكرمة أيضا قاد الجيش، وهم من الأبطال يعني فرسان، لكن ما في مقاومة لجيش النبي عليه الصلاة والسلام. إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. شفت القتال وشفت السيوف وشفت الجماجم اللي تطير وشفت الدماء وشفت ما تفهم، والله المستعان والحمد لله رب العالمين.